إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزرع والثمار والمساكن. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال مجاهد: إذا ولي الظالم سعى بالظلم والفساد فيحبس الله بذلك القطر فيهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ثم قرأ قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم قال: أما والله ما هو بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر. قال عكرمة: ظهر الفساد في البر والبحر، أما إني لا أقول لكم بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء. وقال قتادة: أما البر فأهل البادية ينصبون الخيام ويتخذون الأعمدة لنصبها، وأما البحر فأهل القرى والريف. وقد سمى الله تعالى الماء العذب بحرا، فقال سبحانه: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. وليس في العالم بحر حلو واقف، وإنما هي الأنهار الجارية، والبحر الملح هو الساكن. فسمى القرى التي عليها المياه الجارية باسم تلك المياه. ظهر الفساد في البر والبحر، قال ابن زيد: هي الذنوب. أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر، وإن أراد أن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها، فتكون اللام في قوله ليذيقهم بعض الذي عملوا لام العاقبة والتعليل. وعلى الأول فالمراد بالفساد النقص والشر والآلام التي يحدثها الله في الأرض عند معاصي العباد، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث الله لهم عقوبة، كما قال بعض السلف: كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. والظاهر والله أعلم أن الفساد يراد به الذنوب وموجباتها، ويدل عليه قوله تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا، فهذا حالنا، وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا، ولو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة. فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. ومن تأثير المعاصي في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل وما يمحق بركتها، وقد مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ديار ثمود، فمنعهم من دخول ديارهم إلا وهم باكون، ومنعهم من شرب مياههم ومن الاستسقاء من آبارهم، حتى أمر أن يعلف العجين الذي عجن بمياههم للنواضح لتأثير شؤم المعصية في الماء، وكذلك تأثير شؤم الذنوب في نقص الثمار وما ترى بها من الآفات. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند في ضمن حديث قال: وجد في خزائن بني أمية حبة حنطة بقدر نواة التمرة، وهي في صرة مكتوب عليها هذا كان ينبت في زمن العدل. وكثير من هذه الآفات أحدثها الله سبحانه وتعالى بما أحدث العباد من الذنوب. وقد ذكر جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يعهدون الثمار أكبر مما هي الآن، وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونها، وإنما حدثت من قرب. وكذلك يعلم الزراع، فإنهم يدركون أن هذه الآفات في جملتها لم تكن معروفة من قبل، وإنما حدثت من قرب، وكل ذلك بسبب ذنوب العباد. وأما تأثير ذنوب العباد في الصور والخلق، فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. فإذا أراد الله أن يطهر الأرض من الظلمة والفجرة والخولة، يخرج عبدا من عباده من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فيملأ الأرض قسطا كما ملئت جورا، ويقتل المسيح اليهود والنصارى، ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله محمدا، وتخرج الأرض بركتها وتعود كما كانت، حتى إن العصابة من الناس لا يأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها، ويكون العنقود من العنب وقر بعير، وأن اللقحة الواحدة لتكفي الفئام من الناس من البركة التي يجعلها الله تعالى في الأرض يومئذ، لأنه لا معصية فيها. وذلك لأن الأرض لما طهرت من المعاصي ظهرت فيها آثار البركة من الله تعالى التي محقتها الذنوب والكفر، ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثارها سارية في الأرض تطلب ما يشاكلها من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم التي عذبت بها الأمم. فهذه الآثار في الأرض من آثار تلك العقوبات، كما أن هذه المعاصي من آثار تلك الجرائم. فتناسبت كلمة الله وحكمه الكوني أولا وآخرا، فكان العظيم من العقوبة للعظيم من الجناية والأخف للأخف، وهكذا يحكم سبحانه بين خلقه في دار البرزخ ودار الجزاء. وتأمل مقارنة الشيطان ومحله وداره، فإنه لما قارن العبد واستولى عليه نزعت البركة من عمره وعمله وقوله ورزقه، ولما أثرت طاعته في الأرض ما أثرت نزعت البركة من كل محل ظهرت فيه طاعة الشيطان. وكذلك مسكنه لما كان الجحيم لم يكن هناك شيء من الروح والرحمة والبركة فيه. ومن عقوبات الذنوب أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي للقلب حياته وصلاحه، وهي كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن. فالغيرة حرارة القلب وناره التي تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة، كما يخرج الكير خبث الذهب والفضة والحديد. وأشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة، والله سبحانه أشد غيرة منه، كما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. وفي الصحيحين أيضا أنه قال في خطبة الكسوف: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال: ليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وليس أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. وهذا في الصحيحين أيضا. فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح وبغضها، وبين محبة العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة والإحسان. والله سبحانه مع شدة غيرته يحب أن يعتذر إليه عبده إذا أخطأ في حقه، ويقبل الله عذر من اعتذر إليه، وأنه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغار من ارتكابه حتى يعذر إليه. لأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه إعذارا وإنذارا، وهذا غاية المجد والإحسان ونهاية الكمال. فإن كثيرا ممن تشتد غيرته من المخلوقين تحمله شدة الغيرة
على سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إعذار منه ومن غير قبول لعذر من اعتذر إليه، بل يكون له في نفس الأمر عذر ولا تدعه شدة الغيرة أن يقبل عذره. وكثير ممن يقبل المعاذير يحمله على قبولها قلة الغيرة حتى يتوسع في طرق المعاذير ويرى عذرا ما ليس بعذر، حتى يعتذر كثير منهم بالقدر، وكل منهما غير ممدوح على الإطلاق. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن من الغيرة ما يحب الله عز وجل، ومنها ما يبغض الله عز وجل، ومن الخيلاء ما يحب الله عز وجل، ومنها ما يبغض الله عز وجل. فأما الغيرة التي يحب الله عز وجل فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغض الله عز وجل فالغيرة في غير ريبة. والاختيال الذي يحب الله عز وجل اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة، والاختيال الذي يبغض الله عز وجل الخيلاء في الباطل. رواه أحمد والنسائي وأبو داود بإسناد صحيح. وإنما الممدوح اقتران الغيرة بالعذر، فيغار في محل الغيرة ويعذر في موضع العذر، ومن كان هكذا فهو الممدوح حقا. ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات وتمنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة، فإن الخطرة تنقلب وسوسة، والوسوسة تصير إرادة، والإرادة تقوى فتصير عزيمة، ثم تصير فعلا، ثم تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة راسخة، وحينئذ يتعذر الخروج منها كما يتعذر الخروج من صفاته القائمة به. والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على نفسه وعلى أهله وعلى عموم الناس، وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره، وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك. وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح، بل يحسن الفواحش والظلم لغيره ويزينه له ويدعوه إليه ويحثه عليه ويسعى له في تحصيله. ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله والجنة حرام عليه، وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه له. فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة. وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة، ومن لا غيرة له لا دين له. فالغيرة تحمي القلب فتحمي له الجوارح فتدفع السوء والفواحش، وعدم الغيرة تميت القلب فتموت له الجوارح فلا يبقى عندها دفع البتة. ومثل الغيرة في القلب مثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه، فإذا ذهبت القوة وجد الداء المحل قابلا ولم يجد له دافعا فيتمكن فيكون الهلاك. ومثلها مثل صياصي الجاموس التي يدفع بها عن نفسه وولده، فإذا كسرت طمع فيه عدوه. وهذه الغيرة تمحقها الذنوب في القلب حتى تجد أهل المعاصي لا يستنكفون أن تكون هنالك من حريمهم من تكون عارية كما ولدتها أمها، ينظر إليها ويعبث بها، وربما بعلمه وبتزيينه هو، نسأل الله السلامة والعافية. وكل ذلك بسبب الذنوب والمعاصي، لأنها تمحق الغيرة من القلب. وكلما تراكمت الذنوب وحاق بالقلب رانه كلما انمحقت الغيرة منه حتى يصير ديوثا، والديوث حرام عليه الجنة كما قضى بذلك ربنا وأخبر به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من عقوبات المعاصي ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الحياء خير كله. وقال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. وفيه تفسيران، أحدهما أنه على التهديد والوعيد، فاصنع ما شئ، والمعنى من لم يستحي فإنه يصنع ما شاء من القبائح، إذ الحامل على ترك القبائح الحياء، فإذا لم يكن هنالك حياء يردعه عن القبائح فإنه يواقعها، وهذا تفسير أبي عبيدة. وثاني من التفسيرين أن الفعل إذا لم تستحي من الله فافعله، وإنما الذي ينبغي تركه هو ما يستحيى منه من الله، وهذا تفسير الإمام أحمد في رواية ابن هانئ. فعلى الأول يكون تهديدا كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، وعلى الثاني يكون إذنا وإباحة. فإن قيل فهل من سبيل إلى حمله على المعنيين؟ الجواب لا، ولا على قول من يحمل المشترك على جميع معانيه لما بين الإباحة والتهديد من المنافاة، ولكن اعتبار أحد المعنيين يوجب اعتبار الآخر. والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير من العصاة يخبر عن حاله وقبح ما يفعل ويتبجح بذلك، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبق في صلاحه مطمع، وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيا وقال فديت من لا يفلح، وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيا وقال فديت من لا يفلح. الحياء مشتق من الحياة، والغيث يسمى حيا بالقصر لأن به حياة الأرض والنبات والدواب، وكذلك سميت بالحياء حياة الدنيا والآخرة، فمن لا حياء فيه فهو ميت في الدنيا شقي في الآخرة. وبين الذنوب وقلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين، وكل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثا، ومن استحيا من الله عند معصيته استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي من عقوبته. فالمعاصي تذهب الحياء من القلب، وإذا ذهب الحياء من القلب صار ميتا واستحق النار وبئس القرار. المعاصي تضعف في القلب تعظيم الرب، لأنها تضعف تعظيم الرب جل جلاله وتضعف وقاره في القلب قلب العبد، ولا بد شاء أم أبى، ولو تمكن وقار الله وعظمته من قلب العبد لما تجرأ على معاصيه، وربما اغتر المغتر وقال إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمعي في عفوه لا ضعف عظمته في قلبي. وهذا من مغالطة النفس، فإن عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته، وتعظيم حرماته يحول بينه وبين الذنوب. والمتجرئون على معاصي الله ما قدروا الله حق قدره، وكيف يقدره حق قدره أو يعظمه ويكبره ويرجو وقاره ويجله من يهون عليه أمره ونهيه؟ هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل، وكفى بالعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله وتعظيم حرماته ويهون عليه حقه تعالى. ومن بعض عقوبة هذا أن يرفع الله عز وجل مهابته من قلوب الخلق ويهون عليه ويستخفون به كما هان عليه أمره واستخف به. فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس، وعلى قدر خوفه من الله يخافه الخلق، وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظمه الناس. وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع ألا ينتهك الناس حرماته؟ أم كيف يهون عليه حق الله ولا يهونه الله على الناس؟ أم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق؟ وقد أشار سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب، وأنه أركس أربابها بما كسبوا وغطى على قلوبهم فطبع عليها بذنوبهم، وأنه نسيهم كما نسوا، وأهانهم كما أهانوا دينه، وضيعهم كما ضيعوا أمره. ولهذا قال تعالى في آية سجود المخلوقات له ومن يهن الله فما له من مكرم. فإنهم لما هان عليهم السجود له واستخفوا به ولم يفعلوه أهانهم الله، فلم يكن لهم من مكرم بعد أن أهانهم الله. ومن ذا يكرم من أهانهم الله؟ أو من يهين من أكرمه الله؟ فاللهم أكرمنا ولا تهنا يا رب العالمين. المعاصي تستجلب نسيان الله تعالى للعبد وتركه وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه، وهناك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فأمر بتقواه ونهى أن يتشبه عباده المؤمنون بمن نسيه فترك تقواه، وأخبر أنه عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه، أي أنساه مصالحها وما ينجيها من عذابه وما يوجب له الحياة الأبدية وكمال لذتها وسرورها ونعيمها. فأنساه الله ذلك كله جزاء لما نسيه من عظمته وخوفه والقيام بأمره. فترى العاصي مهملا لمصالح نفسه مضيعا لها، وقد أغفل قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا. قد انفرطت عليه مصالح دنياه وآخرته، وقد فرط في سعادته الأبدية واستبدل بها أدنى ما يكون من لذة، إنما هي سحابة صيف أو خيال طيف، كما قيل أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه وإهماله لها وإضاعته حظها ونصيبها من الله، وبيعه ذلك بالغبن والهوان وأبخس الأثمان، فضيع من لا غنى له عنه ولا عوض له منه، واستبدل به من عنه كل الغنى أو منه كل العوض. من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. فالله سبحانه وتعالى يعوض عن كل شيء سواه ولا يعوض منه شيء، ويغني عن كل شيء ولا يغني عنه شيء، ويجير من كل شيء ولا يجير منه شيء، ويمنع من كل شيء ولا يمنع منه شيء. فكيف يستغني العبد عن طاعة من هذا شأنه طرفة عين؟ وكيف ينسى ذكره ويضيع أمره حتى ينسيه نفسه فيخسرها ويظلمها أعظم الظلم؟ فما ظلم العبد ربه ولكن ظلم نفسه، وما ظلمه ربه ولكن هو الذي ظلم نفسه. من عقوبات المعاصي أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين، فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصي. فإن من عبد الله كأنه يراه لم يكن ذلك إلا لاستيلاء ذكر الله ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه، بحيث يصير كأنه يشاهده، وذلك يحول بينه وبين إرادة المعصية فضلا عن مواقعتها. فإذا خرج من دائرة الإحسان فإنه قد صحبه رفقته الخاصة وعيشهم الهنيء ونعيمهم التام. فإن أراد الله به خيرا أقره في دائرة عموم المؤمنين، فإذا عصاه بالمعاصي التي تخرجه من دائرة الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه فيها الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فإياكم إياكم، والتوبة معروضة بعد. ومن فاته رفقة المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، فاته كل خير رتبه الله في كتابه على الإيمان، وهو نحو 100 خصلة، كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها، فمنها الأجر العظيم، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، ومنها الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ومنها استغفار الملائكة حملة العرش له، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ومنها موالاة الله لهم ولا يذل من مولاه الله. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا. ومنها أمره ملائكته بتثبيتهم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ومنها أن لهم الدرجات عند ربهم والمغفرة والرزق الكريم. ومنها العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ومنها معية الله لأهل الإيمان وأن الله مع المؤمنين. ومنها الرفعة في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ومنها إعطاؤهم كفلين من رحمته وإعطاؤهم نورا يمشون به مع مغفرة ذنوبهم. ومنها الود الذي يجعله الله سبحانه لهم، وهو أنه يحبهم ويحببهم إلى ملائكته وأنبيائه وعباده الصالحين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ومنها أمانهم من الخوف حين يشتد الخوف، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومنها أنه المنعم عليهم الذين أمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى صراطهم في كل يوم وليلة 17 مرة. ومنها أن القرآن إنما هو هدى لهم وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. والمقصود أن الإيمان سبب جالب لكل خير، وكل خير في الدنيا والآخرة فسببه الإيمان، وكل شر في الدنيا والآخرة فسببه عدم الإيمان. فكيف يهون على العبد أن يرتكب شيئا يخرجه من دائرة الإيمان ويحول بينه وبينه ولكن لا يخرج من دائرة عموم المسلمين؟ فإن استمر على الذنوب وأصر عليها خيف عليه أن يرين على قلبه حتى يخرج عن الإسلام بالكلية. ومنها هنا اشتد خوف السلف، كما قال بعضهم: أنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف الكفر. نسأل الله السلامة والعافية. ومن عقوبات المعاصي أنها تضعف سير القلب إلى الله وإلى الدار الآخرة، أو تعوق القلب أو توقفه وتقطعه عن المسير، فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة، هذا إن لم ترده عن وجهته إلى ورائه. فالذنب يحجب الواصل ويقطع السائر وينكس الطالب، فالقلب إنما يسير إلى الله بقوته، فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره، فإن زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يبعد تداركه، والله المستعان. فالذنب إما أن يميت القلب أو يمرضه مرضا مخوفا أو يضعف قوته، ولا بد حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وقهر الرجال. وكل اثنين منها قرينان، فالهم والحزن قرينان، فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستقبل يتوقعه أحدث الهم، وإن كان من أمر ماض قد وقع أحدث الحزن. والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان ذلك لعدم قدرته فهو العجز، وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل. والجبن والبخل قرينان، فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو الجبن، وإن كان بماله فهو البخل. وضلع الدين وقهر الرجال قرينان، فإن استعلاء الغير عليه إن كان بحق فهو من ضلع الدين، وإن كان بباطل فهو قهر الرجال. والمقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية، كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة لجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ومن أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم الله وتحول عافيته إلى نقمته، وهي تجلب جميع سخطه. نسأل الله السلامة والعافية. من عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب. من عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب. كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. وقد قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. فأخبر تعالى أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله إلى معصيته، وشكره بكفره، وأسباب رضاه بأسباب سخطه. فإذا غير غير عليه جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد فاحذر. وإذا رأيت الله تبارك وتعالى يتابع عليك النعم وأنت مقيم على المعصية فإنما هو استدراج فاحذر. إذا رأيت الله تبارك وتعالى يواتر عليك النعم وأنت مقيم على المعصية لا تبرح، فاعلم أنه استدراج فاحذره، فإن أخذه أليم شديد. فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. وفي بعض الآثار الإلهية عن الرب تبارك وتعالى أنه قال: وعزتي وجلالي، لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب ثم ينتقل عنه إلى ما أكره إلا انتقلت له مما يحب إلى ما يكره، ولا يكون عبد من عبيدي على ما أكره ثم ينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. وإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوخم. سافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم. وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد خصم، فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليها أطم. صلوب الجحيم وفات النعيم وكان الذي نالهم كالحلم. فهذه من أخطر ما يكون من عقوبات المعاصي والذنوب، أن الله تبارك وتعالى يزيل بها النعم الواصلة ويستجلب العبد بها النقم بدلها. فإذا كان الإنسان في نعمة فليرعاها، فإن الله تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكثير من الناس طبع على قلوبهم أو صارت قلوبهم في غلظة وفي غلاف، فلا ينفذ إليها نور الهدى، ولو قرأت عليه الختمة كلها من فاتحتها إلى خاتمتها ما تأثر بشيء منها قط. وذلك لأن قلبه صار أغلف، صار في غلاف، لا ينفذ إليه الهدى. ولا يزيل هذا كله إلا إدامة ذكر الله تبارك وتعالى، وإدمان ذكر ربنا تبارك وتعالى مزيل لذلك كله. فلو أن الإنسان أقبل على الله تبارك وتعالى حتى يستيقظ من غفلته وينتبه من رقدته، وحتى يقوم منطلقا إلى الصراط المستقيم لتحصيل مرضات رب العالمين، ولا يكون ذلك إلا بتطليق السيئات وبتغيير الحياة، فلنغير حياتنا، فلنبدل في أحوالنا، لأن التغيير جعله الله رب العالمين بمبدئه في يدك أنت بقدر الله رب العالمين وقدرته. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كان الإنسان في حال لا تسره ولا يرضاها ولا يحبها وأراد أن تغير حاله فعليه أن يغير هو أولا، لأن الله لن يغير ما به حتى يغير هو ما بنفسه. نسأل الله رب العالمين أن يعفو عنا أجمعين. من عقوبات الذنوب والمعاصي ما يلقيه الله سبحانه وتعالى من الرعب والخوف في قلب العاصي، فلا تراه إلا خائفا مرعوبا، فإن الطاعة حصن الله الأعظم، من دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة، ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب، فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمانة، ومن عصاه انقلبت مآمنه مخاوف، فلا تجد العاصي إلا وقلبه كأنه بين جناحي طائر، إن حركت الريح الباب قال جاء الطلب، وإن سمع وقع قدم خاف أن يكون نذيرا بالعطب، يحسب أن كل صيحة عليه وكل مكروه قاصدا إليه، فمن خاف الله أمنه الله من كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. بدا قضى الله بين الناس مذ خلقوا، إن المخاوف والإجرام في قرني. بدا قضى الله بين الناس مذ خلقوا، إن المخاوف والإجرام في قرني. فإذا كان المرء مجرما كان خائفا، وإن بدا متماسكا ولا يكون مطمئن القلب ناعم البال مستقر الضمير. هنيئ الحال إلا من كان في الحصن الأعظم، وهو حصن الله تبارك وتعالى الأكرم، وهو حصن الطاعة. فإذا كان المرء طائعا فإنه لا يخاف أحدا، وهذا معلوم معهود مشاهد في واقع الناس وفي دنياهم، أن المرء كلما كان مؤمنا حق الإيمان كان ثابتا مطمئن القلب لا يخاف إلا الله، ويعلم أن ما قضاه لا بد أن ينفذ فيه، وأن ما لم يقضه الله لا يكون بحال، فهو مستسلم لله ظاهرا وباطنا. ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أنها توقع في الوحشة العظيمة في القلب، فيجد المذنب نفسه مستوحشا، وقد وقعت الوحشة بينه وبين ربه وبين الخلق وبين نفسه، وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة. وأمر العيش عيش المستوحشين الخائفين، وأطيب العيش عيش المستأنسين، فلو نظر العاقل ووازن لذة المعصية وما توقعه من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غضنه، إذ باع أنس الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه من الخوف والضرر الداعي له. فإن كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنس. سر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب سبحانه، فكلما اشتد القرب قوي الأنس، والمعصية توجب البعد عن الرب تبارك وتعالى، وكلما ازداد العبد بعدا قويت وحشته، ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهم، وإن كان ملابسا له قريبا منه، ويجد أنسا وقربا بينه وبين من يحب وإن كان بعيدا عنه. الوحشة سببها الحجاب، وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة، فالغفلة توجب الوحشة، وأشد منها وحشة المعصية، وأشد منها وحشة الشرك والكفر والعياذ بالله. ولا تجد أحدا ملابسا شيئا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه، فتعلو الوحشة وجهه وقلبه فيستوحش ويستوحش منه. والمؤمن إلف مألوف، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لقربه من ربه تبارك وتعالى، فيألفه من كان من الله قريبا. المؤمن يألف ويؤلف، ولا كذلك المنافق ولا الكافر. فعلى المرء أن ينظر في حاله، وأن يفتش في أطوائه، وأن ينظر في صحيفة أعماله قبل أن تعرض عليه، فيندم ولا تحين مندمي، لأنه حينئذ لا ينفع استعتاب ولا يجدي طلب تأخير، وإنما هو العقاب والحساب. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله جلت قدرته أن يتوب علينا توبة نصوحة. اللهم تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اشرح صدورنا وأصلح بالنا، وأصلح بالنا وثبت أقدامنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا. اللهم إنا نسألك حلاوة الإيمان ونسألك برد اليقين، نسألك حلاوة الإيمان وبرد اليقين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.